بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: أفطر في نهار رمضان لما رأى الله عز وجل قد أعطى غيره الذي لم يجد في عمله ولم يعطه هو، حيث إنه كان مجدا في عمله ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم، فماذا يفعل وما حكم اليوم الذي أفطره؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فعمل ذلك الشخص ضلال مبين، فإنه سخط على قضاء الله واتهام له سبحانه بالظلم، والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال ذرة، لكنه قد يعطي الفاجر سدراجا ويدخر عطاءه للمطيع ليضاعفه له يوم القيامة فضلا منه وإحسانا، وعلى ذلك الشخص أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما فرط منه ويعزم على عدم العودة إليه، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره فقط إذا كان بغير جماع، فإن كان فطره بجماع فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، 30 صاعا من قوت البلد لكل واحد نصف صاع، وبالله التوفيق. هذه سائلة تسأل تقول: امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء والتفكير الكثير والزهد من هذه الحياة، فما هو الحكم وما هي النصيحة لها؟ الجواب: لا ينبغي لهذه المرأة أن تقلق وتبكي لكونها لم تحمل، لأن إيجاد الاستعداد الكوني في الرجل والمرأة لإنجاب الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو جمعا بين الذكور والإناث، وكون الرجل والمرأة لا ينجبان، كل ذلك بتقدير من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فهو جل وعلا عليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وللسائلة أسوة في يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، فإن كل منهما لم يولد له، فعليها أن ترضى وتسأل الله حاجتها، فله الحكمة البالغة والقدرة القاهرة، ولا مانع من عرض نفسها على بعض الطبيبات المختصات والطبيب المختص عند عدم وجود الطبيبة المختصة، لعله يعالج ما يمنع الإنجاب من بعض العوارض التي تسبب عدم الحمل. وهكذا زوجها ينبغي أن يعرض نفسه على الطبيب المختص، لأنه قد يكون المانع فيه نفسه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: إن كان قد طلب الله من المسلم إيمانا بالقدر خيره وشره، فلا تجوز عليه مراجعة الطبيب للعلاج إذا كان مريضا لأن المرض طارئ بالقدر؟ الجواب: تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر، لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر بالأسباب، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. ولهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة، وهو من قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه حينما منع من دخول البلاد الموبوءة في عام الطاعون: نفر من قدر الله إلى قدر الله، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: كلمة صدفة، هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلانا صدفة؟ وهل هذه الكلمة صدفة حرام أم شرك بالله عز وجل؟ أم ماذا أقول بدلا من هذه الكلمة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: ليس قول الإنسان قابلت فلانا صدفة محرما ولا شركا، لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلا، وليس في هذا المعنى حرج، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: نقرأ في القرآن الكريم: وقال موسى إني عذت بربي وربكم الآية، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا الآية، وأمثال هاتين الآيتين كثير في القرآن، فكيف نسمي هذا قرآنا وكلام الله القديم؟ الجواب: الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، ويطلق على كل منهما وحده، وناقله عمن تكلم به من غير تحريف لمعناه ولا تغيير لحروفه ونظمه، مخبر مبلغ فقط. والكلام إنما هو لمن بدأه، أما إن غير حروفه ونظمه مع المحافظة على معناه فينسب إليه اللفظ حروفه ونظمه، وينسب من جهة معناه إلى من تكلم به ابتداء. ومن ذلك ما أخبر الله به عن الأمم الماضية كقوله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقوله: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فهاتان تسميان قرآنا وتنسبان إلى الله كلاما له باعتبار حروفهما ونظمهما، لأنهما من الله لا من كلام موسى وفرعون، لأن النظم والحروف ليس منهما، وتنسبان إلى موسى وفرعون باعتبار المعنى، فإنه كان واقعا منهما، وهذا وذاك قد علمهما الله جل وعلا في الأزل وأمر بكتابتهما في اللوح المحفوظ، ثم وقع القول من موسى وفرعون بلغتهما طبق ما كان في اللوح المحفوظ، ثم تكلم الله بذلك بحروف أخرى ونظم آخر في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسب إلى كل منهما باعتبار. وأما وصف كلام الله بالقدم فلم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله، وإنما كان أهل السنة يقولون أيام المحنة كلام الله غير مخلوق، ويقول مخالفوهم كلام الله مخلوق، فوصف كلام الله بأنه قديم اصطلاح حادث، ولو جرينا عليه قلنا كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، لأن الله جل وعلا لم يزل متكلما ولا يزال متكلما بما يشاء، وحتى أنه ليتكلم يوم القيامة مع المؤمنين والكافرين وغيرهم بما يشاء، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الحديث مع أحاديث أخرى في الموضوع، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول إن أحد الأصدقاء طعن في صحة المصاحف التي بين أيدينا اليوم مدعيا أن التحريف دخلها حسب قوله من مصحف امتنع صاحبه إعطاؤه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان باليمن، ولقد أخذ صديقي يشرح لي ودلني على الكتاب الذي أخذ منه معلوماته التي يجادلني بها، ولكن كان قد أثار غضبي وامتنعت عن الإذعان إليه، وبهذا كتبت مستفتيا سيادتكم عن هذا وطالبا منكم إمدادي بمعلومات عن نقل القرآن، لأنني أتعرض لمثل هذا بحكم انتمائي لجماعة تبليغ. الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، أخذه جبريل عن الله وقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم، واستمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وأخذه منه، كما تكلم به الله جل وعلا وحفظه الله تعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال بعضهم قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه من شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه فقيل له لا تعجل به فإنا سنحفظه عليك، وقال آخرون بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك أنه كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه، فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لك ونقرئك فلا تنسى، انتهى. وقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن، وقد حفظه الله على المسلمين وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظا، وبلغوه الأمة غضا طريا لم يدخله شيء من التحريف أو النقص، وقد جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم جمعه عثمان رضي الله عنه في خلافته على حرف واحد لئلا تختلف الأمة في ذلك، ومن قال أنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال يستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتدا، لأن قوله يصادم قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويصادم إجماع الأمة على حفظه وسلامته. ولهذا أنكر علماء المسلمين على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص وأن الذي عندهم هو الكامل، وهذا من أبطل الباطل، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول سمعت بعض العلماء يقول أيهما أفضل القرآن أم عيسى بن مريم؟ الجواب: القرآن كلام الله غير مخلوق، وعيسى من البشر مخلوق، ولدته مريم بنت عمران، فالقرآن أفضل، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول هل القرآن كلام أو هو دعاء كما يقول بعض الناس؟ الجواب: القرآن كلام الله، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه، وهو مشتمل على أدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهي آية من كلام الله جل وعلا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل القرآن المكتوب في المصاحف حاليا هو عين كلام الله سبحانه جل وعلا، أو أن له كلاما آخر غير المكتوب بين أيدينا؟ الجواب: القرآن المكتوب بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه وأمر بكتابته، فكتبه الصحابة رضي الله عنهم، وتناقله السلف إلى أن بلغنا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: بما تحدى الله جل وعلا من يشكون في نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور أو سورة فعجزوا عن ذلك. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: من هو الذي سمى سور القرآن الكريم؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ الجواب: لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران، أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: صلى رجل إماما بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة تبت، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل، وذلك في صلاة العشاء، فما رأيكم جزاكم الله خير جزاء؟ حيث أنني سمعت من بعض المرشدين أنه لا يجوز قراءة سورة بعد سورة أقدم منها في الكتاب. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء، ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف الشريف، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: سمعت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن ويقول إنه يجمع حسب ترتيب النزول، والجمع الموجود حاليا هو عمل الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، فهل يجوز أن يجمع القرآن حسب ترتيب نزوله؟ وما حكم الجمع الموجود حاليا في المصحف؟ الجواب: يجب الوقوف في ترتيب القرآن على سوره وآياته على ما هو موجود عليه الآن، ولا يجوز لأحد التعدي عليه بتغيير ترتيبه، وقد تلقى الصحابة ترتيب آياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه، وهو ترتيب بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وترتيب سوره باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وننصح القارئ بتعلمه وكثرة تلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه على جمعه الحالي، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها والعمل بها، لأنها الوحي الثاني والمفسرة لما قد يخفى من معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يصح قراءة السور عكس ما هي مسطورة في القرآن، كأن يقرأ أولا سورة الفلق قبل سورة الناس وما أشبهه؟ الجواب: الأفضل أن يقرأ السور على ترتيب المصحف العثماني، فيبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران حتى ينتهي بقراءة سورة الناس، وبهذا يعلم أن قراءة الفلق ثم سورة الناس جاءت على ترتيب المصحف العثماني للعكس. أما قراءته ابتداء من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص إلى ما فوقها للتعلم فلا بأس به، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يقولون إن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن، حيث يؤدي إلى معان شافية مثل آية الإسراء، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن القرآن نزل من عند الله على سبعة أحرف، أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، تيسيرا لتلاوتها عليهم رحمة من الله بهم. ونقل ذلك نقلا متواترا، وصدق ذلك واقع القرآن وما وجد فيه من القراءات، فهي كلها تنزيل من حكيم حميد، ليس تعددها عن تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب، بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه، وقد تتنوع معاني بعض القراءات فيفيد كل منهما حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها وائتلاف مراميها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة. لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل، وهي قوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقد قرئ ونخرج بضم النون، وقرئ يلقاه بفتح الياء والقاف مخففة. والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يصل إليه حال كونه مفتوحا، فيأخذه بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. وقرئ يلقاه منشورا، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا. فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، كأن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه، ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه. ومن ذلك قوله جل وعلا سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرئ يكذبون بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال، بمعنى يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين. وقد قرئ يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة، بمعنى يكذبون الرسل فيما جاءوا به من عند الله من الوحي. فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما ذكر وصفا من أوصاف المنافقين، وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس، وصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع. وكل حق، فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها مؤتلفة ومقاصدها متفقة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش، علما بأننا تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ الجواب: القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين فتترك القراءة بها لذلك. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز لعدم المانع. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: قرأت في القرآن الكريم كله إن رحمة الله قريب والتاء مفتوحة مع أنها تاء ساكنة مؤنثة، فما الحكم في ذلك؟ إن رسمها على ما ذكر متبع فيه الرسم العثماني، وأما التاء فليست بساكنة بل مفتوحة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: أيهما أفضل في نهار شهر رمضان المبارك، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ الجواب: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله جل وعلا، لأنه بكل شيء محيط. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: من المعلوم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب، فهل إذا قرأها الإنسان ثلاث مرات أو أربعا يحصل بذلك فضيلة ختم القرآن الكريم كله؟ الجواب: فضل الله واسع. وإن ثبت أن معنى الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب، كان لقارئها ثلاث مرات ثواب ختم القرآن، وعلى المسلم أن يذكر ربه ويتلو من كتابه الكريم ما تيسر له، ويفعل الخير ما استطاع، ويرجو من الله المثوبة وحسن الجزاء. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل بنفس السؤال يقول: إذا كانت قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات تعادل ثواب قراءة القرآن، فهل على المسلم إثم إذا ترك تلاوة القرآن اكتفاء بقراءة هذه السورة؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لكتاب الله تعالى تكون بتلاوته وتدبر آياته والاتعاظ بمواعظه والوقوف عند حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولا شك أن الاكتفاء بقراءة سورة الإخلاص دون سائر كتاب الله لا يتفق مع النصيحة لكتاب الله، ولا يتأتى لمن يكتفي بذلك النصح لنفسه بما يحصل من تلاوة كتاب الله من الأجر والمثوبة وزيادة الإيمان ومعرفة الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمسنون والمكروه والتأدب بآداب القرآن والتخلق بأخلاقه، وكفى بانتقاص العبد هذه الأمور أجرا عن ترك تلاوة كتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بفضل هذه السورة وإخباره بأنها تعديل ثلث القرآن وزيادة حرصه على عظم الأجر والثواب لم يقتصر على تلاوة هذه السورة، بل كان يداوم على تلاوة سائر كتاب الله. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز تحزيب القرآن يعني عند تلاوته لما في ذلك من تغيير لأقواله تعالى ومنه الزيادة والنقصان، وهذا ما شهدناه في بعض مناطق المغرب العربي؟ أقول: هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا نعلم شيئا يدل على التحزيب المثبت على هوامش المصاحف التي بين أيدي الناس. والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ما رواه أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده، وبأنها 3 البقرة وآل عمران والنساء، و5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، و7 يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، و9 الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، و11 الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، و13 الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله قاف، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.